إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وسعدت، وأهلا ومرحبا بكم. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم ومعه في هندسة الصوت حسين أمين، يقدمان أحلى التحيات وأصدق الأمنيات في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الجمعة 10 من شهر كانون الثاني عام 2002، فأهلا بكم. بعد قليل تتابعون ملف العراق اليومي، وفيه بعد يوم واحد فقط من اتهام بليكس بغداد بعدم تقديم أدلة على خلوها من ساحة الدمار الشامل، خبراء التفتيش يزورون اليوم 4 مواقع عراقية. باول يرى أن عدم وجود دليل يجرم العراق لا يعد مانعا لشن الحرب عليه، والسفير الأمريكي في الأمم المتحدة يتهم بغداد بمواصلة سياسة الخداع. دول غربية تعلن استعدادها للمشاركة في حرب تنزع أسلحة العراق للدمار الشامل حتى لو لم يعطي مجلس الأمن تفويضا باستخدام القوة. علماء عراقيون ربما يستجوبون في قبرص، وبغداد تعلن أنها ستشتكي للأمم المتحدة من سلوك بعض أعضاء فرق التفتيش عن الأسلحة. وزير تركي ينقل اليوم رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس العراقي صدام حسين. وفي ملف اليوم الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. ثم تلتقون مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية، أعده أياد الجيلاني، وتشاركه التقديم ولاء صادق، وفي العرض تقارير صوتية من بعض من مراسلينا. في الساعة الثانية تلتقون مع حلقة جديدة من المجلة الثقافية، وفيها مقابلة مع فنانين عراقيين يتحدثان عن الواقع الفني في العراق، فضلا عن رسائل صوتية من أربيل وعمان. في الساعة الثانية أيضا من القدس تقرير عن آخر تطورات الانتخابات الإسرائيلية، وحلقة جديدة من برنامج في دور الفكر والنشر الذي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. وحلقة اليوم تتناول دراسة لمجلة فورين بوليسي حملت عنوان حرب لا مبرر لها، تساءل معدوها إن كان يجب على واشنطن غزو العراق وإطاحة زعيمه. في الساعة الثالثة تستمعون إلى تقرير عده فوزي عبد الأمير عن الاستعدادات العسكرية الجارية تمهيدا لحرب محتملة ضد العراق. وفي دمشق مسؤول أمريكي صرح بأن لجنة سورية أمريكية غير رسمية ركزت على دراسة الوضع في العراق. في بيروت مسؤولان أمريكيان سابقان يناقشان مع الرئيس اللبناني الملف العراقي. وفي عمان تقرير عن مظاهرات طلابية جامعية تأييدا للعراق، فضلا عن تقارير تتناول شؤونا عراقية أخرى. وهناك جولة إخبارية يقدمها الزميل أكرم أيوب.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. تواصل عمليات تفتيش في العراق، وهانز بليكس يلتقي اليوم بمسؤولين أمريكيين. قلق دولي نتيجة انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني يجتمعان اليوم في الكرملين، والقوات الإسرائيلية تدمر منزل عائلة فتاة انتحارية فلسطينية. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. واصلت فرق التفتيش اليوم الجمعة زيارة المواقع العراقية المشتبه بها بحثا عن أسلحة محظورة. ويلتقي اليوم رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس بمسؤولين أمريكيين، طالبا معلومات عن ترسانة العراق المزعومة من أسلحة الدمار الشامل. كما سيجري محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس. المسؤولان الدوليان كان صرح أمس بعدم وجود دلائل على امتلاك العراق أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية، لكنهما أضاف بأن العراق في حاجة إلى إبداء ما أسمياه بالتعاون الفعال مع الفرق التي تتولى التفتيش عن الأسلحة المحظورة. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أري فلاشر أمس بأن الولايات المتحدة تعلم على وجه اليقين بوجود أسلحة محظورة في العراق. ومن المتوقع أن ينقل البرادعي للمسؤولين الأمريكيين أن المفتشين بحاجة إلى المزيد من الوقت والمعلومات الاستخباراتية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمواصلة القيام بعملياتهم. يذكر أن المفتشين قاموا بزيارات لأكثر من 300 موقع خلال الشهرين الماضيين. إلى هذا قالت أستراليا إنها قد تقوم بإرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط في غضون أسابيع، وذلك استعدادا لحرب محتملة مع العراق. وصرح منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا بأنه سيكون من الصعب في هذا الوقت إعطاء المبرر لأي عمل عسكري ضد العراق من دون أدلة. وقال المستشار الألماني جرهارد شرودا إن حكومته ستعمل ما في وسعها لضمان تطبيق قرار مجلس الأمن حول العراق من دون اللجوء إلى الحرب. تواصلت ردود الفعل الدولية على إعلان كوريا الشمالية الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقد عقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية هذا اليوم اجتماعا طارئا للنظر في قرار كوريا الشمالية. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي كيم دا جونغ بأن القرار الذي اتخذته بيونغ يانغ قد فاقم الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، لكنه أشار إلى ضرورة حل الأزمة بشكل سلمي من خلال الجهود الدبلوماسية والحوار بين الكوريتين. وطالب رئيس الوزراء الياباني جوني شيرو كيوزومي الذي يقوم بزيارة إلى موسكو طلب بيونغ يانغ بالرجوع عن قرارها. كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها هي الأخرى، وحثت كوريا الشمالية على الالتزام بالمعاهدة. إلى هذا استنكر وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوفاليبان الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية، وأكد أثناء وجوده في شنغهاي على الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة. وقد أعلنت كوريا الشمالية الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا لا تنوي تطوير أسلحة نووية، بل تسعى إلى تحرير نفسها من الالتزامات التي تترتب عليها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التقى اليوم في موسكو رئيس الوزراء الياباني جوني شيرو كويزومي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصرح كويزومي قبل وقت قليل من الاجتماع بأنه سيناقش بشكل مستفيض مع بوتين قرار كوريا الشمالية الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكان كويزومي أعلن أمس عند وصوله إلى موسكو أن روسيا يمكن أن تلعب دورا رئيسا في حل الخلاف القائم. وزار رئيس الوزراء الياباني اليوم المسرح الذي وقعت فيه عملية احتجاز الرهائن في شهر تشرين أول الماضي من قبل الانفصاليين الشيشانيين. من ناحية أخرى أفاد المبعوث الشيشاني أحمد زكيف الذي تتهمه موسكو بالضلوع في أعمال إرهابية بأنه كان على اتصال منتظم بعدد من المسؤولين الروس السابقين حتى أثناء انتظاره احتمال قيام بريطانيا بتسليمه إلى روسيا. قامت القوات الإسرائيلية هذا اليوم بتدمير المنزل الذي كانت تعيش فيه دارين أبو عايشة الانتحارية الفلسطينية. القوات أخلت المنزل الذي يقع في قرية بيت وازن بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية من ساكنيه واستخدمت الديناميت لتفجيره. وكانت أبو عايشة فجرت نفسها في نقطة تفتيش عسكرية في شباط الماضي ما أدى إلى جرح 3 من رجال الشرطة. وتدعي إسرائيل أن هدم المنازل يعد رادعا للذين ينوون القيام بعمليات انتحارية لأنه يؤثر على عوائلهم، لكن المعارضين لهذه السياسة يرون فيها انتهاكا لحقوق الإنسان ونوعا من أنواع العقاب الجماعي. وقامت القوات الإسرائيلية هذا اليوم بإغلاق مكاتب الاتصال العسكرية التي تديرها قوات الأمن الفلسطيني في مدن طول كرم وقلقيلية ونابلس، وأجبرت الجنود الإسرائيليون قوات الأمن الفلسطيني على ترك المكاتب بعد مصادرة أسلحتهم. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وفيه نعرض لعدد من المستجدات التي تناولتها تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن بين التطورات التي سنقف عندها، بعد يوم واحد فقط من اتهام هانز بلاكس بغداد بعدم تقديم أدلة على خلوها من ساحة الدمار الشامل، خبراء التفتيش يزورون اليوم 4 مواقع عراقية. باول يرى أن عدم وجود دليل يجرم العراق لا يعد مانعا لشن الحرب عليه، والسفير الأمريكي في الأمم المتحدة يتهم بغداد بمواصلة سياسة الخداع. دول غربية تعلن استعدادها للمشاركة في حرب محتملة تنزع أسلحة العراق للدمار الشامل حتى لو لم يعطي مجلس الأمن تفويضا باستخدام القوة العسكرية. العلماء العراقيون ربما يستجوبون في قبرص، والعراق يعلن أنه سيشتكي للأمم المتحدة من سلوك بعض من أعضاء فرق التفتيش عن الأسلحة. وزير تركي ينقل اليوم رسالة من رئيس الوزراء عبدالله جل إلى الرئيس صدام حسين. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن خبراء التفتيش عن الأسلحة العراقية زاروا اليوم الجمعة 4 مواقع، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ كبيرهم مجلس الأمن أن بغداد فشلت في تقديم دليل على أنها ما عادت تملك أسلحة للدمار الشامل. إلى ذلك جاء في تقارير عدد من وكالات الأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول اعتبر مساء أمس أن عدم وجود دليل يتيح تجريم العراق ليس أمرا ضروريا لعدم شن حرب عليه. وردا على تأكيدات كبير المفتشين الدوليين لنزع أسلحة العراق هانز بلاكس حول عدم عثور المفتشين على أسلحة دمار شامل وأنه لم يجد دليلا مقنعا يتيح تجريم العراق، قال باول لشبكة التلفزيون الأمريكية NBC إن عدم وجود دليل على تجريم العراق لا يعني أنه لا توجد أسلحة هناك. وأوضح أنه حتى في حال لم يتم العثور على دليل في هذا الخصوص فهذا لا يعني أن العراق لا يخرق تعهداته. وردا على سؤال حول إمكانية تمديد مهمة المفتشين لمدة 5 أشهر، أجاب وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يريد القول ما يجب أن يحصل قبل الاطلاع على ما سيقوله بلاكس والبرادعي نهاية الشهر الجاري. هذا وقد قدم كبير المفتشين الدوليين هانز بلاكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا تمهيديا لمجلس الأمن، ولا صادق تقدم عرضا له.
نقل تقرير لوكالة رويترز أن كبير مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة هانز بلاكس قال أمس إن فرقه للتفتيش عن الأسلحة لم تجد أي أدلة في العراق في بحثها عن الأسلحة المحظورة، ولكنه انتقد العراق لحجبه معلومات عن برامج أسلحته. وقال بلاكس أمام مجلس الأمن وفقا لما جاء في نص كلمته إن الافتقاد إلى أي أدلة لا يعني أن العراق يخلو من الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو الصواريخ ذاتية الدفع. ومضى قائلا إن السماح بالدخول الفوري ليس كافيا لإعطاء الثقة بأنه ليس هناك شيء مخبأ في بلد كبير له سجل سابق في تجنب الكشف. وأضاف أن المفتشين لم يحرزوا تقدما في هذا الصدد حتى الآن. وقال بليكس عن تقرير الأسلحة العراقية إنه كبير في الحجم ولكنه فقير في المعلومات عن مسائل الأسلحة، وبخاصة خلوه من أدلة جديدة على هذه المسائل. وذكر أن مسائل مثل غاز الأعصاب VX واستيراد محركات صواريخ ومواد خام لإنتاج وقود الصواريخ الصلب لم يتضح مصيرها. ووصف بليكس وثيقة جديدة قدمها العراق كانت انتزعت من مفتش ألماني في عام 1998 في مقر المفتشين في بغداد بأنها تكشف عن تباين كبير فيما يتعلق بأعداد الذخيرة الخاصة. وقال خبراء اطلعوا على الوثيقة التي أعطيت لبليكس في 30 من شهر تشرين الثاني إن الوثيقة تظهر استخدام عدد من القنابل الكيميائية التي تزن 250 كيلوغراما و500 كيلوغرام في الحرب العراقية على إيران بين عامي 1980 و1988 يقل عما ادعت بغداد بمقدار 6000 قنبلة. أما محمد البرادعي فقال إنه في حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن يتوصل إلى استنتاج عن المواد النووية، وحث العراق على أن يقدم تعاونا فعالا. البرادعي أبلغ المجلس أيضا أن الخبراء النوويين يحاولون العثور على 32 طنا من مادة شديدة الانفجار تعرف باسم HMX يمكن استخدامها في تفجير قنبلة نووية، وكانت مختومة بمعرفة الأمم المتحدة في عام 1998. ولكنه قال إن أنابيب الألمنيوم المصنعة بشكل خاص والتي كان يشتبه أن العراق يحاول شراءها لتخصيب اليورانيوم كانت موجهة في الواقع إلى برنامج لمحركات الصواريخ كما زعمت بغداد طوال الوقت. وفي تطور ذي صلة نقلت فرانس بريس عن مفتش أسترالي سابق في نزع الأسلحة العراقية قوله اليوم الجمعة إن خبراء الأمم المتحدة الذين يفتشون حاليا في العراق ليس أمامهم أي فرصة لاكتشاف أسلحة دمار شامل محتملة في ظل عدم وجود معلومات استخباراتية. وقال روجر هيل الذي كان آخر مفتش دولي يغادر العراق في عام 1998 قبل موجة القصف الأمريكي البريطاني في مقابلة تلفزيونية إنه كان أمام العراق الوقت الكافي لإخفاء أسلحته الممنوعة، ورأى أن 4 سنوات مدة طويلة لإخفاء كل ما تبقى له، وقد خبأها بإتقان بشكل أنه لا توجد أي فرصة أمام المرحلة الثانية من عملية التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة للعثور على أي شيء كان. وقلل هيل الذي شارك في عملية التفتيش من عام 1993 إلى عام 1998 من المعلومات التي تتحدث عن تعاون السلطات العراقية مع المفتشين، وقال إنهم تعاونوا لأنهم متأكدون أنهم تمكنوا من إخفاء الأشياء معتبرا أن معلومات استخبارية محددة بإمكانها إرشاد المفتشين إلى مخابئ الأسلحة.
يذكر أن الدكتور محمد البرادعي سيعقد اليوم مع الوزير باول وعدد من المسؤولين في البيت الأبيض جولة من المحادثات تتناول الشأن العراقي. وقد أعلن أمس المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون كروبونتي أن تقرير العراق حول برامجه العسكرية يشكل سعيا متعمدا للخداع، وهو يمثل في نظرنا انتهاكا واضحا جديدا لالتزامات العراق بحسب تعبيره. وتابع الدبلوماسي الأمريكي أن غياب الأجوبة عن الأسئلة المطروحة يشكل إشارة مهمة على عدم تعاون بغداد. وفي العاصمة العراقية صرح أمس الفريق عامر السعدي المستشار في ديوان الرئاسة العراقية أن العراق سيقدم شكوى لكبير المفتشين الدوليين خلال زيارته المقبلة إلى بغداد حول ما وصفها تصرفات غير مبررة يقوم بها خبراء الأمم المتحدة.
السعدي أوضح لوفد من دعاة السلام من جنوب أفريقيا أن المفتشين طرحوا أسئلة غير مبررة خلال زيارتهم قواعد عسكرية لا علاقة لها بأسلحة الدمار الشامل. هذا وقد أصر الناطق باسم البيت الأبيض أريف ليشر على أن العراق فشل في إثبات خلوه من أسلحة الدمار الشامل رغم عدم عثور المفتشين حتى الآن على دليل، فيما برز على السطح أمس خلاف علني بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول ما يعنيه تاريخ 27 من الشهر الجاري، إذ يقدم بليكس والبرادعي تقريرا مفصلا عن سير عمليات التفتيش. التفصيلات من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
أبلغ دكتور هانس بليكس رئيس لجنة التحقق والرصد والتفتيش مجلس الأمن أن اللجنة لم تعثر على أدلة دامغة تثبت أن العراق ما زال متورطا في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، ولكنه أوضح أيضا أن العراق لم يقدم إجابات مرضية عن كثير من القضايا المعلقة. واعتبر أيري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض أن ما قاله دكتور هانس بليكس يعد إثباتا في حد ذاته لتمسك إدارة الرئيس جورج بوش بأن العراق ما زال يملك أسلحة ممنوعة. ولمح جيرمي جرينستوك السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة أن بلاده تميل باتجاه منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت لاستمرار عمليات التفتيش، وقلل من أهمية حلول موعد 27 من كانون الثاني، وهو الموعد الذي يجب أن تقدم فيه لجنة أنموفيك تقريرها الأولي عن سير عمليات التفتيش، وهو الموعد الذي اعتبرته إدارة الرئيس جورج بوش مهلة نهائية لاتخاذ قرار الحرب أو استمرار التفتيش. ولاحظ المراقبون أهمية الخلاف العلني بين بريطانيا والولايات المتحدة حول أهمية حلول موعد 27 من كانون الثاني. دكتور أناتول ليفن خبير شؤون الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي للسلام.
I mean, there's clear public disagreement about that now. Beyond that, there is, you know, clear disagreement over.
من الواضح أن هناك خلافا علنيا بين الطرفين الآن حول هذه النقطة. كما أن هناك خلافا واضحا بينهما أيضا حول أهمية التفتيش ومعيار تحديد نجاحه. بالإضافة إلى ذلك، هناك خلاف علني أكبر حول مسيرة السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقلل بعض الخبراء الأمريكيين من أهمية حلول موعد 27 من كانون الثاني، ورجحوا أن لا تستخدم إدارة الرئيس جورج بوش هذا الموعد كمهلة نهائية لاتخاذ قرار الحرب. جون ألترمان مدير إدارة الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
I think the whole point of the Bush administration is they want to maintain their flexibility. I don't think they ever wanted to be locked into to making a decision on.
إن الهدف الأساسي لإدارة الرئيس بوش هو ضمان توفر مرونة كافية للقرار الأمريكي. فالمسؤولون في الإدارة لا يريدون ربط قرار الحرب بتاريخ 27 من كانون الثاني أو أي تاريخ آخر. بل يريدون أن يكون بمقدورهم اتخاذ قرار الحرب عندما يكون التوقيت مناسبا بالنسبة لهم على أساس عدد من العوامل كعمليات التخطيط العسكري أو مواقف الحلفاء أو سلوك العراق مع المفتشين الدوليين.
وسأل جون ألترمان هل يعني ذلك أن إدارة الرئيس جورج بوش غيرت من موقفها السابق، فأجاب:
I don't think that the 27th was ever a sacred date. The Iraqis
لا أعتقد أن 27 من كانون الثاني كان تاريخا مقدسا في أي وقت من الأوقات، فسجل العراقيين معروف وهم لا يتعاونون مع المفتشين بشكل تام، ولا يمكن لعمليات المراقبة التسلح أن تنجح إلا إذا كان هناك تعاون كامل. لقد أثبتت التجربة أن العراقيين يحاولون الخداع وإخفاء المعلومات والمواد، ولذا فتصور أن المفتشين سيعرفون ما بحوزة العراق من الأسلحة المحظورة قبل 27 من كانون الثاني أو حتى قبل 27 من أيار هو تصور مبالغ فيه.
وسألت دكتور أناتول ليفن البريطاني ماذا ستفعل بريطانيا إذا قررت إدارة الرئيس جورج بوش شن الحرب على العراق بدون موافقة مجلس الأمن، فأجاب:
I think Blair would be in a terrible position. I think on balance he
إن ذلك التطور سيضع توني بلير في موقف صعب للغاية داخليا. مع ذلك أعتقد أن الاحتمال الأكبر أن يدعم توني بلير الحرب في العراق لأن بريطانيا قد بدأت في نشر قواتها في المنطقة بالفعل، والأمر هنا لا ينحصر في التفضيل الشخصي لتوني بلير بل في العقيدة الاستراتيجية البريطانية التي تميل إلى الوقوف في صف الولايات المتحدة في الساعة الحاسمة. ولكن بلير سيعرض نفسه لمخاطر سياسية كبيرة في الداخل إذا فعل ذلك.
أما دكتور جون ألترمان فيرجح أن تنضم الدول الأوروبية للولايات المتحدة إذا قررت شن الحرب على العراق بدون موافقة مجلس الأمن.
If the U.S. is determined to go to war and appears determined to go to war,
إذا ما قررت الولايات المتحدة شن الحرب وهذا ما تستعد لفعله على ما يبدو، فإن الدول الأوروبية سوف تساير القرار الأمريكي بدلا من أن تحاول إعاقة الولايات المتحدة.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي تقرير نشرته اليوم صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية جاء نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة لن تؤجل حربها ضد العراق إلى الخريف المقبل وأنها جاهزة للانقضاض عليه حتى من دون تفويض الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن ريتشارد بير رئيس مجلس السياسة الخارجية في وزارة الدفاع الأمريكية وهو شخصية مقربة للوزير دونالد رامسفيلد أنه لا يتوقع أن يتوصل مجلس الأمن إلى اتفاق على استخدام القوة العسكرية، إلا أنه لا يشك في أن إدارة الرئيس بوش ستقود مع ذلك تحالفا دوليا لتحقيق الانتصار. نقل تقرير لوكالة رويترز عن مجلة تايم الأمريكية أن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة يخططون لدعوة علماء لمغادرة العراق قريبا لاستجوابهم في قبرص. وعندما سئل هانز بليس كبير مفتشي الأمم المتحدة بشأن التقرير قال إن فرق مفتشيه سيستجوبون العلماء العراقيين خلال أسبوع أو نحو ذلك للحصول على مزيد من المعلومات، لكنه لم يذكر إن كان العلماء العراقيون سينقلون إلى خارج البلاد مثلما تطالب الولايات المتحدة. وفي بغداد قال مسؤول عراقي طلب منه التعقيب على تقرير مجلة تايم إنه لا يوجد ترتيب رسمي لسفر علماء عراقيين إلى الخارج، ولكن تمت الإشارة إلى هذا الاحتمال. مجلة تايم ذكرت أن جزيرة قبرص التي تقع في شرق البحر المتوسط والتي تعد قاعدة متقدمة لمفتشي الأسلحة ستكون المكان الذي يستجوب فيه العلماء العراقيون. وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليديس قال لوكالة رويترز إن موقف بلاده من حيث المبدأ هو التعاون دائما مع الأمم المتحدة وسوف تبحث أي طلب من هذه المنظمة في إطار هذه الروح، غير أن صحيفة غارديان البريطانية نقلت عنه في وقت لاحق قوله يبدو إنهم قادمون. وقال محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تعمل على إعداد ترتيبات عملية لضمان أمن أي علماء يتم سؤالهم خارج العراق إذا قرروا البقاء في الخارج أو قرروا العودة إلى العراق. واتهم بليكس والبرادعي العراق بتقديم قائمة غير كافية من العلماء الذين يعملون في برامج الأسلحة، وقال إنهما سيثيران هذه القضية أثناء زيارة يقومان بها للعراق في وقت لاحق من الشهر الجاري. أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الماليزي قوله اليوم إن الرؤية البريطانية للتعامل مع الأزمة في العراق تبدو أكثر توازنا وأقل رغبة في الحرب من الولايات المتحدة. وكان الوزير الماليزي سيد حميد البار أجرى محادثات مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي يقوم بجولة على ثلاث من دول جنوب شرق آسيا يبحث خلالها ملف الإرهاب والعراق وكوريا الشمالية. وكان سترو صرح اليوم في جاكرتا بإندونيسيا أن نشاطا دبلوماسيا مشفوعا بقوة عسكرية هو الطريق الوحيد نحو إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية، مضيفا أن بلاده ترغب في أن تحل الأزمة التي خلقها العراق بأسلوب سلمي. وفي تقرير لوكالة رويترز جاء أن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا رأى اليوم أن من الصعب تبرير عامل عسكري ضد العراق قبل التأكد من حيازته برامج سرية للأسلحة الممنوعة. وأوضح المسؤول الأوروبي في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية نشرتها اليوم أن من الصعب جدا بدء الحرب إذا لم يتوفر دليل قاطع على ذلك، لافتا إلى أن مشروعية الحرب يحددها مجلس الأمن. وفي الأمم المتحدة قالت ألمانيا يوم أمس الخميس بعد حضور أول اجتماع لها في مجلس الأمن إنها لا ترى سببا لشن حرب على بغداد في هذا الوقت. وقال جون تربليجر سفير ألمانيا في الأمم المتحدة إن بلاده ما زالت ملتزمة تماما بنزع الأسلحة الكامل للعراق، لكن يجب أن يسمح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بمواصلة عملهم في الوقت الحالي. ورغم أن أستراليا لم تصل إلى حد الالتزام بالمشاركة في أي هجوم أمريكي على العراق، إلا أنها أعلنت اليوم الجمعة أن خطط النقل والإمداد جاهزة وأنها قد ترسل بعض القوات إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع القادمة. وبحسب وكالة رويترز فإن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد، وهو حليف وثيق للرئيس الأمريكي جورج بوش، صرح بأن عمليات التفتيش عن الأسلحة التي تقوم بها الأمم المتحدة يجب أن تعطى كل فرصة ممكنة للنجاح، لكن في الوقت نفسه يجب أن تتخذ الاستعدادات في حالة الاحتياج إلى تحرك عسكري. إلى ذلك أفاد وزير الدفاع الكندي جون ماكالوم يوم الخميس أن بلاده تحتفظ بالحق في الانضمام إلى الولايات المتحدة في حرب على العراق حتى في غياب قرار جديد من مجلس الأمن يفوض شن مثل هذا الهجوم. وفي براغ نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الدفاع ياروسلاف تورديك أنه ربما يوافق على مشاركة قوات تشيكية في عمليات عسكرية ضد العراق حتى لو لم يصدر تفويض من مجلس الأمن. الوزير أضاف في حديث أدلى به أمس لإحدى القنوات التلفزيونية التشيكية أن من الواضح أن العراق يطور أسلحة للدمار الشامل وأن من الصعب مراقبة النظام العراقي وهو يستعد لاستخدامها. مراسلنا في الكويت ذكر أن بلاده ستستضيف حوالي 100 خبير تشيكي في أسلحة الدمار الشامل. تفصيلات أخرى عن هذا الموضوع وغيره من سعد المحمد.
يقول مطر المطر في اليوم السعودية: لقد فاق صدام في إهانة العراق وإذلال شعبه بآلاف المرات ما فعله أعتى الطغاة في التاريخ، ولقد أباح لنفسه هدر أموال العراق وقتل الآلاف من العراقيين واستباحة أموالهم، وساعده في ذلك كل المجرمين المحيطين به وكل أفاق ومنافق من سياسيين وإعلاميين في عالمنا العربي. وعندما ينجح إن شاء الله شرفاء العراق وأصدقائهم الخيرون في إسقاط نظام صدام تتضح الصورة أكثر وأكثر لتكشف ما هو أدهى وأمر لبشاعة هذا النظام وحقارة المطبلين معه في الخارج، وإن كل الخيرين في المنطقة والعالم باتوا يسمعون خطوات شرفاء العراق على أبواب بلدهم لإنقاذه من الذل والإهانة التي يعيشها العراقيين بسبب نظامهم الدكتاتوري، وعندها سوف يلحق العار بالمطبلين والإرهابيين المؤيدين لصدام. وفي القبس الكويتية يقول عبد الزهر الركابي: بين العواطف على العراق والوطن والنقمة العارمة التي يبديها الشعب العراقي تجاه نظام صدام، يحاول البعض أن يخلط بين الموقفين، على الرغم من أن هذا البعض لم يرمش له جفن لمعاناة الشعب العراقي الناتجة عن ممارسات البطش الصدامي إزاء هذا الشعب طيلة أكثر من 30 عاما، لكنهم بهذا الوقت يحاولون استذكار واستدرار العواطف القومية من خلال عدم التمييز أو الفرز بين الشعب العراقي ضحية النظام من جهة وبين النظام القائم جلاد الشعب من جهة أخرى. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي القاهرة عرض مراسلنا أحمد رجب لتطورات الموقف الدولي من العراق في حوار قصير مع محلل سياسي مصري.
فيما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية حشد قوتها باتجاه الخليج تحسبا لضربة أمريكية محتملة إلى العراق، فإن وزير الخارجية المصري قال ليلة أمس أن هناك فرصا تتزايد لحل المشكلة العراقية سلميا، وهو ما يقتضي من جميع الدول العربية عملا مستمرا على حد تعبيره. في إطار تصاعد الموقف وما يقال أنه عد تنازلي لبدء الحرب، وفي إطار التصريحات المصرية في هذا الاتجاه وما الذي يمكن عمله من جانب القاهرة، التقينا مع الخبير في الشؤون العربية الخبير المصري محمد السيد، والذي علق بقوله:
أعتقد في البداية أن الموقف المصري والموقف العربي عموما سيحاول حتى آخر لحظة محاولة نزع فتيل الحرب ضد حبا في نظام بغداد او رجاء في بقائه او استمراره، ولكن لخطورة مثل هذه الحرب على الامن القومي العربي وعلى قضايا العرب وعلى العواصم العربية من الخليج الى المحيط. ولكن دعني اقول وانقل عن حديث السيد احمد ماهر قبل يومين لجريدة المصور، فهو قال اذا ارادت امريكا وبريطانيا ان تضرب العرب في النهاية فستضربهما، ونحن نحاول ان ننزع الفتيل الازمة في النهاية. وكان هذا رأي كثير من المحللين والمراقبين والرافدين وحتى الرافدين للحرب الذين زاروا القاهرة. اذا المواقف العربية ثابتة والموقف المصري اكثر ثباتا، ولكن حتى الان لا نعرف ما هي الجهود وما هي الجهود الخلابة التي يقول تقولها العواصم العربية والشرق الاوسطية في هذا الاطار. اعتقد من عرضك السابق ومما قرأته هذا الصباح على وكالات الانباء وفي الصحف، فان هناك تطور مهم حدث في المواجهة بين امريكا وبريطانيا من ناحية وبين العراق. التقرير المبدئي الذي قدمه بليكس والبرادعي برأي بليكس كان ناقصا، وبرأي البرادعي الذي قال للصحفيين اننا نبحث عن 30 طنا من المواد شديدة الخطورة لا نعرف عنها شيء، وكلام بليكس ايضا الذي يقول ان قائمة العلماء التي قدمها لنا العراقيون ليست هي التي قدمها من قبل او التي تقول معلوماتنا ومن معلومات الغربية والوثائق العراقية الاخرى تناقض ما قدمه العراقيون في قائمة هذه، يفتح الباب على مصراعيه على قراءة جديدة للاحداث. فيوم 27 القادم سيكون التقرير النهائي كما يعلم الجميع الذي تقدمه بليكس والبرادعي الى مجلس الامن، ومع اعلان كولين باول ومع اعلان مصادر في مجلس الامن ان هذا التاريخ ليس التاريخ النهائي، قد لا يكون التاريخ النهائي لمهمة عمل المفتشين، ستبقى الباب معلقة. اي لا توجد الادلة النهائية التي تبرئ او تدين صدام حسين.
نعم بصد محمد، احمد ماهر وزير الخارجية المصرية اعلن بالامس بعد لقاء مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان فرص الحل السلمي للمشكلة العراقية تزداد.
فرص الحل السلمي التي يقصدها احمد ماهر اعتقد انه يقرأها من خلال الرؤية الامريكية في الايام الماضية، الرؤية الامريكية التي ما زالت تزيد قواتها ومعدتها في الخليج وفي المنطقة المحيطة بالعراق، ولكن في نفس الوقت تقول ان الحرب الخيار الاخير.
احمد رجب، اذاعة العراق الحرة، اذاعة اوروبا الحرة، القاهرة.
يزور الرئيسان الجديدان للجنتي الخدمات العسكرية والمخابرات في مجلس الشيوخ الامريكي منطقة الخليج وافغانستان هذا الشهر لتفقد القوات الامريكية هناك وتقويم قدراتها القتالية في منطقة كثفت فيها الولايات المتحدة وجودها العسكري استعدادا لحرب محتملة مع العراق. وقال السيناتور الجمهوري بات روبرتس الذي سيتولى رئاسة لجنة المخابرات انه كان من الضروري ان يتوجه الوفد الى هناك ويتحدث مع المقاتلين في الميدان في الدول المعنية من اجل تفقد كل مجالات الاستعداد القتالي. ويسافر روبرتس مع الرئيس الجديد للجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جون وارنر الذي يرأس وفدا من لجنته في الجولة. وقال روبرتس انه لا يعتقد ان هناك شكا في امتلاك العراق اسلحة دمار شامل، واشار الى ان الاسلحة البيولوجية يمكن تخبئتها في اماكن صغيرة نسبيا، وان ما يريد فعله بوصفه رئيسا للجنة المخابرات هو التأكد ان لدى واشنطن في حال شنة الحرب معلومات مخابراتية صحيحة تفيد المقاتلين.
بدأ اليوم وزير الدولة التركي كورست توزنان زيارة إلى بغداد يسلم خلالها رسالة للرئيس العراقي صدام حسين تدعوه إلى حل سلمي لأزمة نزع الأسلحة العراقية. وقبيل مغادرته صرح توزنان بأن توقيت الزيارة ألزم نقل رسالة سياسية من رئيس الوزراء التركي عبدالله جول لبغداد تؤكد على أهمية قرارات الأمم المتحدة وضرورة أن يقوم كل طرف بتطبيقها لضمان أمن مستمر في المنطقة. وفي أنقرة أيضا واصل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني محادثاته مع المسؤولين الأتراك تناولت جديد تطورات الحدث العراقي. جان لطفي وافانا من اسطنبول بالتقرير التالي.
أكد السفير الأمريكي لدى تركيا في أنقرة روبرت بيرسون إنه ليس بين تركيا وأمريكا أي مشاكل في مجال العلاقات الثنائية بسبب عدم رد تركيا على المطالب الأمريكية بسرعة، مكذبا صحة أخبار التقارير الصحفية التي تحدثت عن تدهور وتوتر العلاقات بين البلدين. وأشار بيرسون إلى أن أمريكا تواصل مشاوراتها مع حليفتها الاستراتيجية في حلف شمال الأطلسي، وأن تركيا وأمريكا ستتوصل في بداية الأسبوع القادم إلى اتفاق نهائي في خضم الزيارة التي سيقوم بها رئيس أركان الجيش الأمريكي ريتشارد مايرز إلى أنقرة للتشاور حول المطالب الأمريكية من تركيا. من ناحية ثانية يواصل زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني سلسلة مباحثاته مع المسؤولين الأتراك، حيث التقى اليوم بزعيم حزب الشعب الجمهوري دانس بايكال ورئيس الوزراء التركي عبد الله جول. ومن المتوقع أن يلتقي مساء هذا اليوم بالسفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون للتشاور حول آخر تطورات الملف العراقي. وأكد بارزاني بعد لقائه مع رئيس الوزراء التركي معارضة دخول الجيش التركي لشمال العراق، ومؤكدا على أنه حصل على ضمانات من المسؤولين الأتراك بعدم دخول القوات التركية إلى شمال العراق. من ناحية ثانية قال زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني إن الشعب العراقي تواق إلى الحرية والمشاركة الحقيقية وبشكل عادل ومتوازن من جميع فئاته وطبقاته وقومياته شيعة وسنة وبكافة أقلياته تركمانا وعربا وكردا في إدارة العراق وتطويره وإقامة حكم القانون وإعادة بناء العراق على أسس سليمة بعيدة عن أخذ الدكتاتور، ومشيرا إلى أن التغافل عن هذه القضايا سوف يبقي العراق غير مستقرا وبالتالي تبقى المنطقة والعالم يعاني منه أيضا. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع شبكتي الإخبار CNN ترك وNTV حول نتائج مباحثاته مع المسؤولين الأتراك. وأشار بارزاني إلى أنهم متفقون في الآراء مع المسؤولين الأتراك حول حرص تركيا ودول الجوار على حماية الشعب العراقي كله في الجنوب والشمال، وذلك عبر منع النظام العراقي من استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الثقيلة ضد الشعب العراقي وضد المواطنين الأكراد والتركمان في شمال العراق، ومتفقين حول إجباره على سحب قواته من المناطق السكنية القريبة من مناطق سكن الأكراد وإجباره على تنفيذ القانون الدولي. وعن رؤيته للحكومة المستقبلية في العراق قال بارزاني إنه أجرى مباحثات مثمرة وناجحة جدا مع مستشار وزارة الخارجية التركي أوغور زيال ومسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع التركية، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة يجب أن تنتخب من قبل الشعب العراقي، وأنا أتمنى إذا حصل تغيير أن يكون النظام الجديد ديمقراطيا، وأن الانقلاب العسكري سيكون كارثة للعراقيين من عرب وتركمان وأكراد. وطبعا بعد كل هذه التضحيات لا يمكن أبدا القبول بنظام عسكري أو حاكم عسكري، وللأسف هذا الخطأ وارد، مؤشرا إلى أنه يعتقد بأن حدوث تغيير في العراق سيؤدي في النهاية إلى حدوث تغييرات أخرى في المنطقة باتجاه تعزيز الديمقراطية في العراق والشرق الأوسط. ونفى الزعيم الكردي مسعود البرزاني إنه قد أكد في أي تصريح له بأن شمال العراق ستكون مقبرة للجيش التركي، ومؤكدا على أن العبارات أو التصريحات قد حرفت من قبل الصحف التركية. وحول هذا الموضوع قال برزاني: في الوقت الذي كان فيه العراقيون والمتابعون للشأن العراقي ينشغلون باحتمالات تطور الوضع السياسي في العراق، كانت تصريحات وزير الدفاع التركي السابق مثار غضب للأكراد، وكانت تصريحاته تصب النار في الهشيم وتحيل الوضع إلى المزيد من التوتر، مشيرا إلى أنه كان بمثابة رسالة تهديد إلى القوى المحلية الكردية. ولذلك ردت صحيفة براية الناطقة باسم الحزب على تلك التصريحات جانت في إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إسطنبول.
وفي تقرير لها من طهران نقلت وكالة فرانس بريس عن جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق إصراره اليوم على أن اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية سيتم الشهر الجاري في شمال العراق، لافتا إلى أن تأخير الموعد يومين أو ثلاثة أمر ليس بالأمر المهم. طالباني قال أيضا إن الولايات المتحدة مستعدة لضمان أنها لن تقوم بأي عمل ضد إيران إذا شنت حرب على العراق. أملا سيدتي سادتي فأترككم مع زميلين إياد الجيلاني وولاء صادق وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل، أعدها لكم اليوم إياد الجيلاني ويقرأها بصحبة الزميلة ولاء صادق، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في القاهرة والكويت وبيروت وعمان. وهذه أولا أبرز العناوين.
من الحياة اللندنية: المفتشون يتهمون العراق بحجب معلومات، وأمريكا تصر على امتلاكه أسلحة دمار شامل.
شيراك يشدد على أن الحرب آخر الاحتمالات، وبريطانيا لا تضغط على أمريكا لتأجيلها.
وفي الشرق الأوسط اللندنية: واشنطن تقدم معلومات مهمة لخبراء الأسلحة وترتيبات لنقل علماء العراق للتحقيق في قبرص.
CIA تبحث عن أسرار مخبأ صدام في قرية تيتو السرية في يوغوسلافيا.
ومن القدس العربي: واشنطن يلزمها تحديد موقف من استصدار قرار جديد للعراق.
وقبل أن ننتقل معكم إلى مراجعة ما نشرته هذه الصحف وغيرها من آراء وتعليقات حول القضية العراقية، نقدم لكم مستمعين الكرام الرسالة الصوتية التالية من الكويت، حيث رصد لنا مراسلنا هناك سعد المحمد ما تناولته اليوم الصحف الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
يقول مطر المطر في اليوم: السعودية لقد فاق صدام في إهانة العراق وإذلال الشعب بآلاف المرات ما فعله أعتى الطغاة في التاريخ، ولقد أباح لنفسه هدر أموال العراق وقتل الآلاف من العراقيين واستباحة أموالهم، وساعده في ذلك كل المجرمين المحيطين به وكل أفاق ومنافق من سياسيين وإعلاميين في عالمنا العربي. وعندما ينجح إن شاء الله شرفاء العراق وأصدقائهم الخيرون في إسقاط نظام صدام، تتضح الصورة أكثر وأكثر لتكشف ما هو أدهى وأمر لبشاعة هذا النظام وحقارة المطبلين معه في الخارج. وإن كل الخيرين في المنطقة والعالم باتوا يسمعون خطوات شرفاء العراق على أبواب بلدهم لإنقاذه من الذل والإهانة التي يعيشها العراقيين بسبب نظامهم الدكتاتوري، وعندها سوف يلحق العار بالمطبلين والإرهابيين المؤيدين لصدام. وفي القبس الكويتية يقول عبد الزهر الركابي: بين العواطف على العراق والوطن والنقمة العارمة التي يبديها الشعب العراقي تجاه نظام صدام، يحاول البعض أن يخلط بين الموقفين، على الرغم من أن هذا البعض لم يرمش له جفن لمعاناة الشعب العراقي الناتجة عن ممارسات البطش الصدامي إزاء هذا الشعب طيلة أكثر من 30 عاما، لكنهم بهذا الوقت يحاولون استذكار واستدرار العواطف القومية من خلال عدم التمييز أو الفرز بين الشعب العراقي ضحية النظام من جهة، وبين النظام القائم جلاد الشعب من جهة أخرى. إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة القدس العربي مقالا افتتاحيا لرئيس تحريرها عبد الباري عطوان بعنوان: دروع العراق البشرية. اعتبر فيه أن المفارقة تكمن في أن أعدادا كبيرة من المتطوعين والناشطين الأجانب تتدفق حاليا إلى بغداد لتشكيل دروع بشرية للتضامن مع العراقيين شعبا وحكومة في مواجهة أي عدوان أمريكي قادم. ويشير عطوان في مقاله إلى الشائعات التي تتحدث عن قبول الرئيس العراقي العيش في المنفى من أجل تفادي الحرب، ويقول إن رحيل الرئيس العراقي طوعا لن يحل مشكلة النظام العربي الراهن المزمنة، ولن يجعل الأنظمة العربية الحالية أكثر قبولا بالنسبة للولايات المتحدة، ولن يمنع ما يسميها المخططات التقسيمية الأمريكية للعراق والسعودية وربما دول أخرى في المنطقة. ويطالب عطوان في مقاله الشعوب العربية بالتحرك وبتجاوز تواطؤ حكامها ومشاركتهم في الجريمة حتى لا ينطبق عليها ما انطبق على قوم فرعون، فقد استخف قومه فأطاعوه، والحكام العرب استخفوا بشعوبهم فعلا فنالوا منهم الرضا والطاعة، مما أوصلنا إلى هذا الوضع المؤسف على كل الأصعدة حسب تعبير عبد الباري عطوان في القدس العربي.
وننتقل بكم الآن إلى القاهرة، حيث وافانا مراسلنا هناك أحمد رجب بقراءة لأهم ما تناولته الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
تحت عنوان قاموس الحرب لا يصون سلام العالم، قالت صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن السياسة الأمريكية أصبحت تثير التساؤل في ظل الحديث حول الحرب والمستمر من جانب طاقم الإدارة في البيت الأبيض على حد تعبير صحيفة الأخبار المصرية. وانتقدت الصحيفة المصرية موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل وتجاه ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني، وقالت إن الحديث الأمريكي الآن أصبح لا يحمل سوى كلمات بعينها مثل العراق وصدام والحرب وأسلحة الدمار الشامل. أما في صحيفة الجمهورية فقد كتب سمير رجب رئيس تحرير الصحيفة يقول أن إبعاد شبح الحرب عن المنطقة ممكن، وتساءل الآن مأزق من؟ مأزق أمريكا أم العراق؟ خاصة بعد أن قال مفتش الأسلحة أنهم لم يجدوا شيئا يدين العراق على حد تعبيره، وقال إن سيناريو الانقلاب الداخلي وسيناريو النفي لصدام حسين كلاهما صعب التطبيق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة البيان الإماراتية افتتاحية بعنوان قوة العقل وليس قوة السلاح، تشيد فيها بما تسميه موقف الإمارات الثابت والداعي إلى حل الصراعات بالطرق السلمية، تمشيا مع الإجماع حول العالم على نبذ الحروب التي لا يدفع ثمنها سوى الشعوب. وتشير الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي في معظم دول الغرب تشير إلى رفض الحرب ضد العراق، وتوضح أن 77% من الفرنسيين يعارضون، استنادا إلى استطلاع نشر أمس، التدخل العسكري ضد العراق، وتنسب إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن اللجوء إلى القوة هو دوما إقرار بالفشل، مؤكدا أن البحث عن الحلول السلمية أفضل من القوة كأداة لتحقيق الاستقرار. وتخلص الصحيفة في افتتاحيتها إلى التأكيد بأن دائرة الرافضين للحرب تتسع في الغرب، وتتساءل هل تسمع واشنطن وتمتثل؟
ونقدم لكم الآن مستمعين الكرام الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في بيروت علي الرماحي، يطلعنا فيها على ما ورد من شأن عراقي في الصحافة اللبنانية.
في صحيفة النهار يكتب راجح الخوري قائلا: الآن وضع في التداول عنوان جديد هو الغياب الذهبي، أي أن يتخلى صدام حسين عن السلطة وينتقل إلى المنفى، وفكرة الغياب لا تلغي بالطبع فكرة التغييب اغتيالا بل تكملها، وتبدو بمثابة جائزة ترضية ذات قيمة مرتفعة بالنسبة إلى بوش. والأنباء التي تتحدث عن محاولات جادة ومتكررة لإقناع صدام حسين بالذهاب إلى المنفى تزايدت في الأسبوعين الماضيين، واختلط التأكيد بالنفي إلى درجة تجعل الصورة مشوشة وغامضة. يضيف الخوري: ثمة سماجة فضة تطل من أحاديث الإدارة الأمريكية عن انتقال صدام حسين إلى المنفى، نقول هذا انطلاقا من شخصية الرئيس العراقي وتاريخه وبغض النظر عن نظام الاستبداد الذي يقيمه، وقد ساعدته واشنطن في ترسيخه حتى بالسلاح الكيميائي والجرثومي وتحديدا من خلال الثمانينات، والمستبدون لا يقبلون المنافي. والأمريكيون سامجون، يقول الكاتب، عندما يتحدثون عن المنفى لأنهم يعرفون أن صدام حسين ما زال داخل أو هام أم المعارك منذ عقد ونيف، وإنه مقتنع تماما بأنه فعلا صلاح الدين عصره. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال رأي للكاتبة هدى الحسيني بعنوان التنحي بديل للحرب، تشير فيه إلى تزايد استعدادات الحرب وتؤكد أن أغلبية الدول ستشارك فيها بدءا من فرنسا ومرورا بألمانيا ووصولا إلى روسيا وتركيا. فالكل يعتقد أنه إذا بقي خارج دائرة المشاركة فماذا سيحدث عند إطاحة صدام حسين وتسلم حكومة جديدة السلطة في العراق. وتتابع الكاتبة أن الكل في العالمين الغربي والعربي يتحدث عن الديمقراطية والانفتاح والتعددية، ولكن أقصى ما اقترحه الرئيس العراقي على شعبه أن يتوجه للمشاركة في استفتاء أعلن رضاه عن نتيجته التي بلغت 100% لإبقائه رئيسا. ويمضي المقال إلى دعوة جميع المثقفين والأكاديميين من العرب وغير العرب على مطالبة الرئيس العراقي بالاستقالة ليجنب بلاده وشعبه حربا، ومن المؤكد أن عددا من الدول على استعداد لاستقباله حسب تعبير هدى الحسيني في الشرق الأوسط.
وهذا أخيرا مراسلنا في عمان حازم بيضين، وهو يطلعنا على ما رصده من شأن عراقي في الصحافة الأردنية اليوم.
يقول خالد أبو الخير في صحيفة الرأي إن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق بقي ساخنا سخونة عواطف ذوي المفقودين الذين لم يفقدوا الأمل في أن الأيام ستكشف عن مصير أحباء لهم اختفوا في خضم الاحتلال العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية. ويقول أبو الخير إنه لا يدري لماذا كان صعبا على العراق التعاون منذ البداية في هذه القضية، ولماذا لم يضع النقاط على الحروف في ظروف اختفائهم، خصوصا أن القضية ذات صبغة إنسانية وليست سياسية أو عسكرية، وحتى لو كان لها أبعاد كهذه فقد سقطت بالتقادم، إضافة إلى أن هذه القضية ظلت حائلا أمام أي تحسن طفيف كان ممكنا أن يطرأ على العلاقات الكويتية العراقية. ويعلن أبو الخير عن أمله أن لا تكون عودة العراق إلى حضور الاجتماعات بشأن المفقودين الكويتيين مجرد خطوة أملتها الضرورة في هذا التوقيت العصيب، وحسن أن التم شمل لجنة المفقودين في عمان التي آلت على نفسها أن تكون لكل العرب. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية مقال رأي لمراسلتها في نيويورك راغدة درغام بعنوان إذعان بغداد للتفتيش ليس الشرط الأمريكي الوحيد لإبعاد خيار اللجوء إلى القوة. تقول فيه إن حديث اليوم يصب في مطالبة الرئيس العراقي بالتنحي لتجنيب العراق الاجتياح، ومن الأهمية أن يصدر هذا الكلام عن العاصمة الأمريكية لأنه يناقض ويفشل أجندة دعاة الحرب. وتعتبر المراسلة أن خيار القيادة العراقية محصور إما في كارثة الحرب وعواقبها على العراق، وإما الانقلاب الجذري في فكر ومعدن القيادة العراقية بمبادرات مدهشة وغير متوقعة. وتخلص درغام إلى غرابة الأمر إلى أن غرابة الأمر تتمثل في أن صدام حسين قد يكون المساهم الأهم في تمكين جورج بوش من الانتصار على دعاة الاجتياح والحسم العسكري، فالحرب ليست حتمية بل رهن المفاجأة حسب تعبير راغدة درغام في صحيفة الحياة اللندنية. كما نشرت الحياة مقالا للكاتب البريطاني باتريك سيل بعنوان الموجة ترتد ضد الحرب، يستعرض فيه ما تناولته وسائل الإعلام من أن الحرب ضد العراق ليست حتمية، ويشير أيضا إلى الحملة الإعلامية الموجهة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تهدف إلى إضعاف رغبة المواطن العراقي في المقاومة أو إلى إثارة انقلاب ضد صدام حسين، وهي تعكس عصبية وإحباط الصقور الذين يخشون أن تستبعد الحرب تماما. ولكن السؤال الرئيسي بحسب المقال هو إن كان في مقدور بوش أن يتراجع ويحفظ ماء وجهه في الوقت ذاته.
سيدتي سادتي، نأسف لوقوع خطأ